إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وكل واحد من هؤلاء الأئمة روى قطعة من هذا الحديث، فلفقت بين الروايات حتى نجمع الحديث أو القصة في مكان واحد. هذا الحديث رووه جميعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فاجتمعنا، فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن. قبل ما أستمر بالحديث أذكر بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا إخوة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه إشارات كثيرة تدل على دنو أجله. كانت آخر إشارة نزلت عليه هو أنه في إحدى الليالي نزل عليه التخير، خيره الله بين أن يعيش طويلا حتى يرى ما يفتح الله تعالى على أمته من بلاد وكنوز ومغانم، وبين أن يتعجل إلى لقاء ربه، فاختار التعجل إلى لقاء الله عز وجل. هنا لما اختار التعجل أمره الله تعالى أن يودع الأحياء من أمته والأموات، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالأموات. في نفس الليلة اللي خير فيها ذهب إلى البقيع فودع أهل البقيع، دعا لهم واستغفر لهم وسلم عليهم. وفي صبيحة تلك الليلة بدأ به المرض اللي مات فيه عليه الصلاة والسلام، ومع مرضه ابتداء المرض ذهب إلى شهداء أحد فسلم عليهم وودعهم، ثم خطب خطبة ودع فيها الأحياء من أمته. بدأ المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام حوالي أسبوع، ده المرض خفيفا، لكن في الأيام الأربعة الأخيرة اشتد به المرض، وذلك اشتداد المرض كان في يوم الخميس، يوم الخميس أو ليلة الخميس، يعني قبل وفاته بأربعة أيام عليه الصلاة والسلام. اشتد به المرض وكان بائتا في بيت ميمونة رضي الله عنها، زوجته، بيت ميمونة. صار المرض شديدا عليه، فبعث إلى نسائه، أي عيط للنساء، دعوهم إلى المجيء إلى بيت ميمونة إلى أزواجه، فاجتمع النساء عنده. فشو طلب من زوجاته عليه الصلاة والسلام؟ يقول: إن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن. يستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. عم يقول لزوجاته: إذا بسمحوا لي أنه ما فيني دور عليكم، كل ليلة أبيت عند واحدة منكن، إني لا أستطيع أن أدور بينكن، ما عاد صحتي تسمح لي، فإذا تأذنوا لي أبقى في بيت عائشة أريح لي، ما فيني أتحرك، وبنفس الوقت أستريح عند عائشة رضي الله عنها، أستريح. ما كان النبي يخفي حبه لعائشة عليه الصلاة والسلام. قال: إن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن. فماذا أجابه أزواجه؟ نتابع الحديث. قالت عائشة رضي الله عنه: رضي الله عنه فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فانتقل إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول فحضرت الصلاة فأذن لها، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. هنا كلمة فحضرت الصلاة ليس في نفس اليوم، ما نفس اليوم اللي استأذن فيه النساء، لا هذا في يوم آخر يا مسلم. هذه الحديثة والجزئية من الحديث كانت بعد أن انتقل إلى بيت عائشة رضي الله عنها، بعد أن انتقل إلى بيتها هنا حصلت هذه القصة أو هذا الحدث. يقول فحضرت الصلاة فأذن لها، أي صلاة حضرت؟ صلاة العشاء، فأذن لها، ثم جاء بلال يخبره بالصلاة. كان من عادة بلال عليه السلام إذا أذن بالصلاة لما يصير وقت إقامة الصلاة يدق على باب النبي عليه السلام، خاصة بيت عائشة ملاصق للمسجد، فكان يستأذن أنكم إلى الصلاة يا رسول الله، الصلاة يرحمك الله، فيقوم عليه السلام. لكن هذه المرة لما حضرت الصلاة وجاء بلال يؤذنه لم يستطع أن يقوم عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. النبي الآن في بيت عائشة وجاء بلال أخبره أن وقت صلاة العشاء حضر، وظاهر القصة أن النساء أزواج النبي عنده معه في نفس بيت عائشة، فلما تأخر عن القيام للصلاة ما عرف إداش الوقت أنه هل تأخر ولا لا، سأل النساء أصلى الناس، سأل أزواجه صلى الناس، صلوا العشاء؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك، إنسان ناطرين أنك تطلع وتصلي بهم. فقال دعوا لي ماء في المخضب. النبي عليه الصلاة والسلام كان بدأت الحمى تشتد عليه، حمى شديدة، فأراد أنه قبل ما يروح إلى الصلاة يصلي أنه يبرد الحمى بالماء. فقال جهزوا لي المخضب. شو المخضب هذا؟ مثل تشط، عندنا تشط يعني صدر كبير معروف تشط، فكان يجلس فيه عليه الصلاة والسلام ويلقي الماء، يفيض الماء على رأسه وجسده حتى يبرد الحمى. قال جهزوا لي المخضب، يعني بتشط، بدي اغتسل حتى يستطيع أن يستيقظ يرتاح يقوم إلى الصلاة يكون نشيطا. قال دعوا لي ماء في المخضب. تقول عائشة ففعلنا، فاغتسل فذهب لينو فأغمي عليه. قعد عليه السلام بالتشط فبلش يغتسل ينشط جسمه حتى يقدر يوقف، فلما بده يقوم بعد ما اغتسل بده يقوم أغمي عليه عليه السلام من شدة التعب من شدة المرض. تقول عائشة ثم أفاق، بعد ما أغمي عليه رجع فاق. فقال دعوا لي ماء في المخضب، ارجعوا حطوا لي ماء من جديد في التشط. ففعلنا، فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. مرتين يا علي صلى الله عليه وسلم حاول يعني نشط جسمه يطلق الماء حتى يقدر يرتاح ليقوم إلى الصلاة، فرجع أغمي عليه. فلما فاق قال أصلى الناس؟ عم يسأل الناس صلوا ولا ناطرين؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه لما حصلت مرة ثانية أغمي عليه مرتين، في المرة الثالثة أدرك عليه الصلاة والسلام أنه لن يستطيع أن يذهب ويصلي بالناس. تقول عائشة والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. الناس أساهم ناطرين خروج النبي حتى يصلي بهم صلاة العشاء. إذن آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام قائما بأصحابه كانت صلاة المغرب من يوم الخميس، وقرأ فيها والمرسلات عرفة. لما اجى وقت صلاة العشاء ما قدر يطلع، حاول مرتين ما قدر، صار يغمى عليه. فماذا فعل حتى ما تفوت الصلاة على الناس أو يشق على أصحابه؟ فشو قال للنساء؟ قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، بعثوا لأبي بكر خليه هو يأم الجماعة، هو يأم الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعة، وإنه إذا قرأ القرآن بكى، وإنه إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فمر عمر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها لما النبي قال خبر أبو بكر هو يأم الناس بالصلاة العشاء ما أحبت هذا الأمر، فجاءت تعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام تقول له يا رسول الله ما تخلي أبو بكر، أبو بكر وأبوها ما تخلي أبي يصلي بالناس. لماذا؟ قلت له أبي رجل كثير البكاء، كثير التأثر بالقرآن، كثير الخشوع، فإذا بيقرأ أيتام بيصير بيبكي والناس ما بيفهموا شيء، فحتى لا تحرجوا ولا تحرج الناس خلي عمر يصلي بالناس إماما. فقال صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أصر النبي على أبي بكر، وهذا مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يفهموا أن أبا بكر يرتضاه النبي لدينهم هو اللي يجب أن يرتضوه لدنياهم، أن يرتضوه لدنياهم. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت عائشة إلى اعتراضها، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعة، وإنه إذا قرأ القرآن بكى، وإنه إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هي تاني مرة يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة. وما هذه عائشة رضي الله عنها لم تقنع بالجواب، فكان جنب جلسة حفصة رضي الله تعالى عنها، فمالت إليها وقالت يا حفصة قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. وشوشت قلت لأقولي له هيك للنبي عليه الصلاة والسلام. فحفصة كانت تحب عائشة وتسارع في مرضاتها، فقالت هذه الكلمة، قالت يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. من عمر؟ أبوها رضي الله عنها وعنه. فشو قال هنا الثالث مرة عليه الصلاة والسلام؟ قال ما إن كنا أنتن لصواحب يوسف، إن كنا أنتن لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نهرهن نبي بكلمه، قال أنتو صواحب يوسف. هالكلمة الآن ما فيني أشرحها بالفوائد لاش حتى ما يضيع تكملة الحديث. قالوا خلوا أبو بكر، عم قول خلوا أبو بكر يصلي بالناس، أنتن صواحب يوسف عليه السلام. تقول حفصة لما سمعت مثل البهدلة من الرسول صلى الله عليه وسلم التفتت إلى عائشة وقد ما كنت لأصيب منك خيرا، ما أجيني من وراك إلا وجع الرأس، ما أجيني وراك إلا مشاكل، هالرسول بهدلني عليه الصلاة والسلام. فأرسل إلى أبي بكر حتى يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس، فصلى بالناس تلك الأيام. تولى أبو بكر الإمامة إمامة الصلاة 4 أيام، الخميس المساء العشاء والجمعة والسبت والأحد وفجر الاثنين، ثم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم صبيحة الاثنين، توفي عليه الصلاة والسلام في 12 ربيع الأول مثل هذا الشهر 12 ربيع الأول. فصلى أبو بكر تلك الأيام. تقول عائشة ثم إن رسول الله وجد من نفسه خفة، مش في نفس الصلاة لأنها في صلاة العشاء يوم الخميس المساء، مش بنفس الليلة تنشط النبي في اليوم الثاني، يبدو يوم ما أدري الجمعة أو يمكن اللي بعده السبت أو الأحد، في إحدى تلك الأيام اللي أبو بكر عم يصلي فيها بالناس إماما تنشط النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة ثم وجد رسول الله من نفسه خفة أي تنشط، فخرج إلى الناس يهادى بين رجلين، أحب أن يصلي بالناس إماما، كان الناس أي صلاة يصلون صلاة الظهر، فالنبي لقى حوله مرتاح شوي قال خليني صلي بالناس إماما، لكن كان متعبا عليه الصلاة والسلام، فخرج تقول يهادى بين رجلين، يعني كان متكئ معتمد وزنه على رجلين من أصحابه. وبينت الروايات أن أحدهما هو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر هو علي بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما كان يستطيع يمشي، فاتكى على العباس وعلى علي حتى يطلع إلى المسجد. تقول عائشة وإني لأرى رجليه تخطان في الأرض من الوجع، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يقف على رجليه، فكان متكئ على العباس وعلى علي وماشي يتهادى بين رجلين يتمايل بينهما المشي، ما نمكن رجليه من الأرض. في رواية إني لا أرى بطون قدميه، يعني بس صبي إجري اللي على الأرض حتى بطون القدمين مبينه، ما نواقف على رجليه، إنما ببطون أو برؤوس أصابع قدميه كان يخط الأرض خطا. تقول عائشة: حتى دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس صلاة الظهر. الناس الآن واقفين صلاة الظهر، بلشوا بالصلاة وأبو بكر هو الإمام، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يهادى بين رجلين، يعني يعتمد ويعكز على رجلين من أصحابه. ففي بعض الناس بالصلاة تنى بالصلاة شافوا النبي جاي، شافوه بس ما فيهم يحكوه، ماذا فعلوا؟ تقول عائشة: فلما رأى الناس رسول الله سبحوا بأبي بكر، سألوا له سبحان الله سبحان الله، عم يقول أبو بكر سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه أنه في شيء جديد، في شيء حصل هنا. فأراد أبو بكر أن يتأخر، أبو بكر انتبه لما كتروا على تسبيح سبحان الله سبحان الله، صلاة سرية ما في جهر، يا ما مغلبط بشيء، شو مغلبط، ما عم يقرأ جهرا، ففهم أنه في شيء عم يصير، التفت لأرى النبي جاي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتأخر عن مقام الإمام حتى يأتي النبي يقف مكانه، يقف مكانه. فأومأ إليه رسول الله أن مكانك، أي خليك محلك. ثم قال لصاحبيه للرجلين، قال: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه عن يسار أبي بكر. جاء العباس وعلي أجلسان النبي عليه الصلاة والسلام عن يسار أبي بكر، يعني معناته مقام الإمامة، هو صار الإمام، يعني المأموم يكون عن يمين الإمام. تقول عائشة: فكان رسول الله يصلي قاعدا وأبو بكر يصلي قائما، وأبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله ويسمع الناس التكبير، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. تقول عائشة رضي الله عنها: النبي صلى جالسا وأبو بكر قائم، بس ما كان يستطيع يرفع صوت، يسمع صوته، صوته ضعيف، فكان أبو بكر يسمع تكبيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيجهر بها يبلغها للناس، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس تقتدي بأبي بكر في هذه الصلاة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في مرض النبي عليه الصلاة والسلام فيه فوائد كثيرة في الإسلام، فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى من هذا الحديث أنه لماذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما النبي أمر أن مروا أبا بكر فليصلي بالناس ليش اعترضت؟ لماذا اعترضت؟ مع أنه المفروض تنبسط، النبي عم بيخلي أباها هو يصلي، هو إمام المسلمين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا تعترض؟ هي رضي الله عنها بيّنت ذلك بعد فترة، كأنها سئلت فبيّنت. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، صارحت الناس أنه ليش هي اعترضت على تولية أبي بكر الإمامة. في حديث رواه البخاري ومسلم تقول رضي الله عنها، تقول: لقد رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حملني على مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا يقوم مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فلذلك أردت أن يعدل رسول الله عن أبي بكر. ما معنى كلام عائشة رضي الله عنها؟ تقول: نعم أنا ما حبيت أبي يكون الإمام، ما هي طبعا تحب أباها بس ليه ما حبت له الإمام؟ لماذا؟ قالت: لأنه ما في أحد من الصحابة سيقف هذا الموقف إلا الناس ستتشاءم به، وإلا الناس ستبغضه لما يشوفوا واحد حل محل النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أحد يحبه. فخوفت على أبيها من هذا الموقف، خوفت الناس تكره أبا بكر أنه جاي يحل محل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليش الناس بتكره من يقف هنا هذا الموقف؟ لأنه سيربطون بين حضوره وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حضر أبو بكر ليش حضر إماما النبي يموت يحتضر عليه الصلاة والسلام؟ فالناس كلما يأتي أبو بكر للإمامة بتذكروا أنه جاء لما كان النبي يموت، فيتشائمون منه ويتشائمون به. فمن أجل أنه أبوها ما يحرج ويتشائم الناس به ويبغضونه، ما أحبت له الموقف. قالت: لم يقع في قلبي أن يحب الناس رجلا يقوم مقامه أبدا. والذي وقع في قلبي أنه أبدا ما يمكن الناس تحب أحدا يقف مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فعلته ليس بغضا بأبي بل حبا به، حبا به حتى لا يحرج، حتى تبقى الناس تحبه. هذا الفائدة الأولى إخوة الإسلام. لماذا لم تقتنع عائشة بإمامة أبيها؟ الفائدة الثانية: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء إن كنا أنتن صواحب يوسف؟ شو أول شيء صواحب يوسف؟ يوسف هو نبي الله عليه السلام، تعرفوا قصته. قصته لما حاولت امرأة العزيز اسمها زليخة أن تغريه، أن تغريه بنفسها، فأبى عليها. فالنبي يقول للنساء أنتن صواحب يوسف. ما معنى الحديث؟ الإمام ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم فسروا بهذا التفسير، قالوا هنا المقصود بالحديث فقط عائشة، مش مقصود كل النسوان نساء النبي. قال: وصواحب يوسف يقصد به فقط زليخة امرأة العزيز. شو المشابهة بين عائشة وبين زليخة؟ قال ابن حجر: قال المشابهة بينهما أن زليخة أظهرت أمرا وأخفت في بطنها أمر آخر كما فعلت عائشة. يعني زليخة كانت دعت لما سمعت النساء بالمدينة بعد ما حاولت تغري يوسف بنفسها وأبى عليها، فسمعت النساء، نساء الصالونات مثل ما بيقولوا، أن نشوف امرأة العزيز هي سيدة النساء في وقتها، عم تغري غلام خادم عندها بنفسها وهو يرفض، فصيحوا عليها بالسوء، فجمعتهم عملتهم عزيمة كبيرة. فهي أظهرت أنها بدأت تكرم النساء وتعمل لهم عزيمة وتكرمهم وتضيفهم وتحسن إليهم، بس هي أرادت أمر آخر، وهو أن تظهر لهن جمال يوسف حتى يعجرنها في حبها له. هذا فعل زليخة. أما عائشة أرادت أن تظهر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه هي ما بدأ أبو بكر يصير إماما حتى الناس ما تضج منه من بكائه، ما بيسمعوا القرآن يفهموا القرآن، بس هي كانت تقصد أمرا آخر، وهي حتى لا يتشائم الناس من أبيها. فهذا تفسير كثير من أهل العلم، ولكن ليبدو لي أخو الإسلام في هذا المعنى أو في هذه الجملة معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ النبي لما قالت عائشة لحفصة: أنت قولي له هالكلام، فهي قالت له، فالنبي ما توجه فقط لعائشة، توجه لكل النسوان اللي كانوا قاعدين، قال: إن كنا أنتن لأنتن صواحب يوسف. شو المقصود؟ يا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنتم النساء عندكم إلحاح وإصرار على الطلب. الواحدة منكم بدها شغلة بتلح وبتصر حتى تتحقق، مثل زليخة أرادت إغراء يوسف فلم تتمكن، فجاءت النساء بالنساء حتى يغرين يوسف بالرجوع أو النزول عند رغبتها. الواحدة من النساء تصر وتلح، إذا عجزت عن تحقيق مرادها تستعين بصديقاتها حتى تحقق مرادها. زليخة عجزت عن إغراء يوسف عليه السلام فاستعانت بنساء المدينة حتى يغرينه أو يقنعنه بالإغراء. وعائشة رضي الله عنها أرادت صرف النبي عن إمامة أبي بكر، ما استطاعت، أبى الرسول عليها، فاستعانت بحفصة حتى تقنع الرسول بمرادها. فالنبي يقصد والله أعلم أنه عندكم أيها النساء إلحاح وإصرار على الطلب، يعني ما بتقنعوا من أول جواب، بقول لا لا إلا بتدلوا وراه، ليش لا وليش وكيف، إذا ما اقتنع تتصل بفلاني أو بفلان، احكي معه احكي معه حتى يقتنع. عندهم إصرار وإلحاح على الطلب. هذا المعنى والله أعلم. إن كنا لأنتن صواحب يوسف. الفائدة الثالثة يا إخوة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرضى اللي مات فيها اشتد عليه المرض كثيرا، حتى في رواية عن بعض أهل السير ذكرها عمر رضي الله عنه يقول دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوعك أن يتوجع من مرضه، فوضعت يدي فوق ثوبه فوجدت حرها من فوق الثوب. يقول عمر دخلت على النبي وهو عنده حمى شديدة، فحطيت إيدي مش على جسده، حطيت إيدي على ثوبه وفوقك وجدت شدة الحرارة من فوق الثياب. معناته كم شدة الحرارة اللي عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في هذه الرواية يقول عمر يقول يا رسول الله ما وجدت أحدا تأخذه الحمى أشد من أخذها إياك، ما شفت أحد يتألم من الحمى وتصيب الحمى بهذه الشدة كما تصيبك أنت. هنا في سؤال قد يطرحه بعض الناس يقول لك طيب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله ومع هذا يبتلى بهالبلاء الشديد، تسلط عليه الحمى هذه الشدة حتى كأن ما في أحد أصيب بهذه الحمى مثل ما أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يأتي هذا السؤال في نفسه، فالجواب يا إخوة الإسلام أن الله يبتلي العباد بالمرض له حكم كثيرة. لازم المسلم حتى يفهم دينه يطلع على هذه المسائل. الله يبتلي العباد بالأمراض في حكم، من هذه الحكم أول شيء اختبار العباد. الناس كلهم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن مؤمنين إن شاء الله إلى الجنة وكذا، بس الله قال ما بيكفي هذا، الله بده يختبر العبد هل فعلا صادق بإيمانه ولا عند أول اختبار يسقط. يقول تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بس تقولوا آمنا بدون ما تختبروا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله تعالى يقول لازم نختبر العباد حتى يظهر الصادق بإيمانه من الكاذب بإيمانه. إذن أول حكمة من حكم الله بابتلاء العباد بالمرض اختبار العباد هل يصبروا لما يصبروا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يختبر الصبر، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية في الإسلام، في ناس عندهم أكثرنا عندهم ذنوب كثيرة، فالله تعالى يبتليهم بالأمراض حتى يكفر عنهم ذنوبه في الدنيا. الله من رحمته بالعباد ما بيدخر لهم العذاب في الآخرة، بيخفف عنهم يبتلي بالمرض حتى يطهرهم من الذنوب. في حديث رواه البخاري ومسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصيب المسلم هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، أي لا يصيب تعب، والوصب هو وجع المرض، لا يصيب هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. في أكثر من دبوس ينغزك في تكفير لسيئة من سيئاتك. والله يبتلي العباد بالمرض تطهيرا لهم من الذنوب، هذه حكمة ثانية. حكمة ثالثة، في ناس ما عنده ذنوب مثل الأنبياء والرسل، الله يبتليهم بالمرض لرفع درجاتهم عنده. إذا في حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود يقول دخلت على رسول الله وهو يوعك أي يتوجع من المرض، هذا في آخر حياته، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، يعني أنت كثير متوجع، فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. أنا أبتلى بمرض ضعفين، إذا أصابت حمى أنا تصيبني الحمى ضعفين، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فابن مسعود لما سمع الجواب قال ذلك بأن لك أجرين، قال أجل. قال ليش أنه أنت توعك ضعفي الوجع ليش؟ قالوا لأن عندي أجران عند الله عز وجل، الله يضاعف لي الأجر. لذلك نرجع لحديث عمر لما عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأيت أحدا تأخذه الحمى أو أخذته الحمى أشد من أخذك أخذها إياك، شو قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال كذلك يضاعف لنا الأجر. فالله تعالى يريد يكرم بعض عباده ما عندهم ذنوب، بس يرفع درجاتهم عنده ويرفع أجرهم بالمرض. هذه من الحكم. من الحكم إخوة الإسلام أيضا أنه في كتير ناس أحيانا بيغتروا بيجبروا، في إنسان مرتاح ماديا وصحيح الجسم ما عنده علة، تلاقيه عم يتجبر على عباد الله، بيعيط وبيصرخ وبيبطش وبيظلم ويتجبر، فيبتليه الله بالمرض حتى يستكين ويتواضع ويزل ويخضع حتى يعرف ضعفه. يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أي أرسلنا إلى أمم كان بالفقر والمرض حتى يستكينوا إلى الله، لأن تجبروا وظلموا واستكبروا على عباد الله، فالله بيبتليهم بالمرض يظهر ضعفهم حتى يشوف ضعفه وعجزه، فلعله يرجع إلى الله بفيء من كبره. هذه حكمة رابعة يا أخوة الإسلام. من الحكم يا أخوة الإسلام، انتبهوا لهذه الحكم، هذه تصيبنا، تصيبنا مباشرة. من الحكم أن الله أحيانا يبتلي العبد ببعض المرض أيام أو أسبوع أو أسبوعين. ليش؟ حتى يعرف نعمة الله عليه بالصحة. يقول الرسول في الحديث صحيح عليه الصلاة والسلام رواه البخاري ومسلم، يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول عليه الصلاة والسلام في نعمتان، الصحة والفراغ. شو الفراغ؟ إن إنسان ما عنده هم، مرتاح، ما عنده مشاكل، ما عنده هموم، قاعد ما عنده شيء، هول الصحة والفراغ. يقول عليه الصلاة والسلام كثير من الناس ما بيقدروا قيمة هالنعمتين، فبدال بوقت صحته وفراغه يقعد يذكر الله، يقرأ القرآن، يتفكر بالآخرة، بتلاقي ما بيهتم، يبقى منشغلا بالدنيا، ما بيفكر بالآخرة. فإذا ابتلي بالمرض وابتلي بالهموم والمشاغل، بيقول الله لما كنت صحيح ولما كان بالي فاضي ليش ضيعت وقتي؟ ليش ما تفرغت للقرآن؟ هلا ما بفيني، لك هلا ما بفيني ركز قراءة القرآن ولا الدين ولا التفسير ولا شيء، بس ليش لما كنت فاضي يعني صحيح الجسم ما عندي هموم بالرأس ولا مشاكل، وين كنت؟ ليش ما فكرت؟ ليش ما قرأت القرآن؟ فيقول النبي نعمة الصحة أن كثير الناس يغبن بها. شو يغبن بها؟ أي ما بيقدروا قيمتها حتى يفقدوها، إذا فقدوها عرفوا قيمتها. فالله قد يبتليك يا عبد الله بالمرض أيام حتى تعرف قيمة النعمة وتشكر الله عليها وتصفها في طاعته. هذه بعض الحكم يا أخوة الإسلام. ولكن ننتبه هذه المسألة، في كثير ناس صحيح المرض فيه أجر وفيه تكفير سيئات، فيه رفع درجات، وفيه وفيه خير خير، بس لا يجوز لأحد أن يتمنى المرض. ليش؟ لأنه قد يتمنى المرض إلا حتى الله يرفع درجاته، فيبتلى بالمرض فيشتد عليه فلا يستطيع الصبر، فبدل ما يأخذ حسنات بسبب يأخذ سيئات. في حديث رواه مسلم في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة دخل على أحد المسلمين يزوره، كان مريضا. يقول أنس: دخل رسول الله على أحد المسلمين يعوده، وكان قد اشتد به المرض حتى صار مثل الفرخ. يعني هالرجل كان مريض لدرجة أنه صار هزيل مثل فرخ الطائر، بتلاقي العظام مبينة، عظامه مبينة. فالنبي تعجب من حواليه: شو صار لك يا فلان؟ ما شاء الله كنت جسمه وكذا، شو صار لك العام صرت مثل العود؟ شو صار لك؟ فقال له عليه وسلم: هل هناك شيء تدعو به؟ أنت عم تعمل شيء غلط؟ عم تعمل شيء؟ ليش أكسرت؟ فقال: يا رسول الله إني أدعو الله، إني كنت أدعو الله. قال له: شو عم تدعو؟ أقول: يا رب ما اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. العبد شو كان عم يعمل؟ بيقول: يا رب إذا أنا عندي ذنوب، فإذا كان بتعجل عقابي في الدنيا حتى ما تواخذني بها في الآخرة، اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، طهرني من ذنوبي الآن في الدنيا. مشان هيك الله ابتلى بالمرض. فقال له عليه الصلاة والسلام، قال له: سبحان الله، لا تطيقه، ولكن قل: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال له إياك تفعل هذه الدعوة، ما تطلب من الله العذاب يعذبك، اطلب العفو يعفو عنك، اطلب الله يعفو عنك. ليش تطلب له عذبني يا رب؟ بدأت تقول له عذبني وطهرني من ذنوبي، قول يا رب اعفو عن ذنوبي. قال أنت لا تستطيع تتحمل هذه الدعوة، قل ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني أعطينا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم سألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. لذلك الإنسان ما يطلب العذاب، يطلب الرحمة والعفو والمغفرة. لذلك من فوائد هذا الحديث إخوة الإسلام، أو بمعنى من إسقاطه على واقعنا، أنه كثير من الناس تأتيهم من نعم ما بيقدروها، خاصة نعمة الصحة. من إسقاط هذا الأمر على واقعنا أنه الحمد لله نحن يسر الله لنا هذا العفو، العفو العام اللي طلع القرار به من كام يوم. وفي كثير ناس للأسف رأينا كثير من الشباب يعترض على هالعفو، وبيقول لك هذا إجحاف وظلم وكذا، وما نراضين كثير. يا أخوي هؤلاء ما عارفين المعاناة اللي عاناها الناس، ومنهم نحن عانينا كثيرا حتى وصلنا إلى هذا العفو. العفو الأول اللي كان الناس تناقش به أول مرة، أول الأمر، كان بيطلع من شبابنا بس 20 واحد، وما هيك كان في بعض النواب راضين به 20. فكنا نعترض اللي ما بنقبل شو 20، هناك عم يطلع 7000 بيرجع من إسرائيل و4000 من الحشاشين، أنتوا تمنوا علينا ب20 واحد؟ الآن بهذا العفو يخرج أقل شيء 80 شاب من شبابنا، وبعد شهرين 3 إلى نهاية العام بيخرج 30، وبعد شهرين 3 أو سنة يخرج الباقون. إيه ما في سنة ونص سنتين اللي بيطلع الباقية كلهم، خلال سنة ونص بيطلع كل الباقين. هذه نعمة من الله من بها علينا، وصلنا إلى هذه النتيجة. وفي ناس بعد ما حصلنا هذه النتيجة رغم هيك بيجوا بيعملوا منا مرضين، بيعترضوا، بشنجوا الأجواء، شنجوا الأجواء. نعم نعترف أن هذا العفو ناقص، وبقي فيه نقص كبير وهو ظلم المشايخ اللي بقوا في السجن والشباب اللي بقوا، منهم الشيخ الأسير والشيخ الحجيري. كنا نتمنى أن العفو يشمل الجميع وتطوى به صفحة سوداء في تاريخ القضاء اللبناني، ولكن لم نحصل كل ما نريد، بس اللي حصلناه فيه خير كثير، فنحمد الله عليه ونشكر اللي كانوا سببا به، مش أنه نعترض عليه ونقول منا راضين ما يعجبنا شيء ولا كذا. لا قدر الله لو أنه هذا العفو الآن لم يرضى رئيس الجمهورية أن يوقعه، شو بيصير فيكم؟ الكل سيندم عليه، حتى الآن اللي يعترضون عليه سيبكون عليه. يعني بعد سنتين ما بيبقى أحد، بس لو لم يوقع هذا العفو بدهم يبقوا بالسجن سنين غير معروفة. فلذلك الإنسان عليه أن يقدر النعمة، يقول الحمد لله نمن الله بها علينا بهذا، ويشكر اللي كانوا سببا من ورائه، ويدعو الله للذين بقوا في السجن أن الله يخفف عنهم، عسى أن يخرجوا قريبا. لذلك يا أهل الإسلام لا تجحدوا النعم ولا تهونوا من قدر النعمة. إذا الله من عليكم بنعمة ما تستصغروها، قول الحمد لله على النعمة، بس نسأل الله أن يتمم علينا الفضل والنعمة. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.